أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الفصل الرابع من المرحلة الخامسة، والبحث في هذا الفصل يرتبط بمبحث تناوله علماء المنطق في كتبهم المنطقية. عنوان هذا الفصل كما نلاحظ في الذات والعربي. والماتن رحمة الله عليه كما في البداية مشى على هذا المنهج في النهاية أيضا، وتناول مجموعة من النقاط في البحث حول الذات والعرض. النقطة الأولى كما نلاحظ في متن الكتاب ترتبط بتعريف الذات والعرض، فكل مفهوم يعتبر في ماهية من الماهيات لا يخلو إما أن يكون مأخوذا في حدها التام، وبارتفاعه ترتفع الماهية، وإما أن لا يكون كذلك. فالأول، وهذا هذه الطريقة في الواقع هي طريقة تحصيل التعريف من خلال القسمة، حيث قرأنا في المنطق أن من ضمن الأمور التي تحصل الحد والتعريف هي القسمة. فهنا المفاهيم التي تعتبر في الماهية لا تخلو، إما أن تؤخذ في حدودها التامة أو لا. فالأول هو ما يصطلح عليه باسم الذاتي، والثاني ما يصطلح عليه باسم العرضي. ولا بد أن نلتفت إلى أن عرضي الشيء مغاير للعرض، وقد نبه على ذلك السبزواري رحمة الله عليه في منظومته، حيث قال: وعرضي الشيء غير العرض، ذاك البياض، ذاك مثل الأبيض. فالعرضي عرضي الشيء مغاير للعرض، هذا معنى بيت الشعر. فالعرض مثل البياض، وأما العرضي فمثل الأبيض. فالعرضي يحمل على الذات ويحمل على الماهية، أما العرض فلا يحمل على الذات والماهية إلا باشتقاق. فلذا قال: وعرضي الشيء غير العرض، ذاك البياض، ذا يعني القريب اللي هو العرض، ذاك مثل الأبيض. فالأبيض هو العرضي والبياض هو العرض. لكن مع ذلك نلاحظ أن كما نبه السبزواري أيضا في شرح هذا البيت من القسم المنطق في منظومته، نبه على أنه قد يطلق العرض على العرضي، كما يقال العرض العام والخاص والعرض اللازم والمفارق. فحينئذ يراد منه العرض الذي يحمل على الماهية ويكون خارجا عن هذه الماهية وغير مأخوذ في حدها التام. فالمتحصل من هذه النقطة الأولى أن الذي يعرض على الماهية ويكون مأخوذا في حدها التام يسمى بالذاتي، والذي يعرض عليها ولا يكون مأخوذا في حدها التام يسمى بالعرضي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي أريد أن أذكرها كشيء مترتب على التعريف السابق هو أن الذاتي ذاك الذي يؤخذ في حد الماهية، هذا الذاتي ترتفع الماهية بارتفاعه. وهنا نريد أن نقف قليلا عند قولنا ترتفع الماهية بارتفاعه، لأنه للوهلة الأولى قد يقال هذا مشترك بين الذات وبين العرضي اللازم. سوف يأتي أنه العرضي منه ما هو لازم ومنه ما هو مفارق. فلو فرضنا مثلا الحجية من اللوازم للقطع من دون أن تكون جنسا أو فصلا للقطع، فإذا انتفت الحجية معناه لا يوجد قطع. أو الزوجية إذا قلنا أنه من اللوازم العارضة على الأربعة، إذا انتفت الزوجية تنتفي الأربعة. كذلك إذا انتفى الناطق أو الحيوان ينتفي الإنسان. فإذا من هذه الناحية للوهلة الأولى قد يقال لا يوجد فرق بين العرضي الذي يكون من لوازم الذات، من اللوازم من الأمور اللازمة، بين يعني العرض اللازم، وبين الذاتي في كون انتفاء واحد منهما يؤدي إلى انتفاء الماهية، ارتفاع واحد منهما يؤدي إلى ارتفاع الماهية. هنا لابد أن ندقق أنه يوجد فرق بين العرض اللازم وبين الذاتي. العرض اللازم يستلزم ارتفاعه ارتفاع الماهية، يستلزم ارتفاعه ارتفاع الملزوم. أما الذاتي فإن ارتفاعه هو عين ارتفاع الماهية، لا أنه يستلزم ارتفاع الماهية. إذا لا يوجد ناطق فعدم الناطقية بنفسه هو عدم الإنسان، لا أنه من لوازم عدم الناطقية أنه ماذا؟ لا يوجد إنسان. سوف يأتي أن الذاتي هو عين الشيء، وهذا سوف نبحثه إن شاء الله في نقطة من النقاط الآتية. فإذا المقصود من أن الذاتيات تؤخذ في حد الماهية التام وترتفع الماهيات بارتفاعها لا بمعنى الملازمة، وإلا فالعرض اللازم العرضي اللازم يرتفع الملزوم بارتفاعه، وإلا لما كان لازما. لكن بالنتيجة يوجد شيئان، يوجد لازم ويوجد ملزوم. أما في الذاتي ارتفاعه هو عين ارتفاع الذات بلا فرق. هذه النقطة إنما فصلتها عن الحد وعن التعريف لهذه الخصوصية والإشارة التي ذكرتها فيه. صار واضح الفرق إذن بين الذاتي كالناطق والحيوان، وبين العرضي كالكاتب والماشي وما شابه ذلك. النقطة الثالثة نعنونها بهذا العنوان تقسيم العرضي. المعروف بين المناطق طبعا ذكروا تقسيمات متعددة. الذي يهمنا في المقام هو أنهم قسموا العرضي إلى الخارج المحمول أو المحمول بالصميمة وإلى المحمول بالضميمة. فالعرضي إما من المحمول بالضميمة وإما من خارج المحمول، ويطلق على خارج المحمول المحمول بالصميم. لذا قال السبزواري في قسم المنطق من المنظومة: والخارج المحمول والخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول أو يغاير المحمول بالضميمة. عندما نقول من صميمه، هذا الخارج المحمول من صميمه، هذا الجار والمجرور من صميمه يتعلق بالخارج لا بالمحمول، أي خارج من حق ذات المعروض، فهو عرض. توضيح المطلب: أن العرضية قد يطلق ويراد به أنه خارج عن الشيء ومحمول عليه، هذا من قبيل الوجود والموجود والتشخص. هذه الأمور إذا حملناها، هذه المعروضات إذا حملناها على الماهية فهي خارج عن ذاتها، وفي حملها عليه لا تحتاج إلى ضميمة، ويقال الماهية موجودة أو الماهية متشخصة. فإن مفهوم الوجود والموجود ومفهوم التشخص مثلا، هذه المفاهيم خارجة عن الماهية وليست محمولة عليها بضميمة شيء إليها. هذا الإطلاق الأول، وهذا نسميه بخارج المحمول أو المحمول بالصميم. وقد يطلق العرض ويراد به المحمول بالضميمة. فمثلا عندما نقول الماء حار، الحرارة عرضي بالنسبة للماء وليست جنسا ولا فصلا لها، يعني ليست من ذاتياتها، ولكن حمل وعروض الحرارة على الماء إنما يكون بضميمة شيء إلى الماء، يتوقف على انضمام شيء إلى الموضوع. هذا يسمى بالمحمول بالضميمة. فانتزاع الحار وحمله على الماء مثلا يتوقف على انضمام الحرارة إلى الماء بواسطة سبب من الأسباب كالنار. أما حمل الوجود على الموضوع كالشجر موجود، أو حمل التشخص على الموضوع كزيد متشخص، فإنه نلاحظ أن لم ينضم شيء إلى الماهية حتى ننتزع منها مفهوم الوجود، لأن الوجود والتشخص ليس بانضمام شيء إلى الماهية، لكون الماهية ماذا؟ اعتبارية، وإنما الذي هو منزع منشأ الأثر خارجا هو ذات الوجود، لا أن هناك شيء حقيقة انضم إلى الماهية وانتزعنا منه مفهوم الوجود. فهذا هو التفسير المشهور لهذا التقسيم، أي تقسيم العرضي إلى خارج المحمول وإلى المحمول بالضمير. إلا أن المصنف رحمة الله عليه في المقام يرى أن هذا المشهور بين المناطق وبين علماء المعقول على التحقيق لا يمكن الموافقة عليه. والوجه في ذلك أن العرض موجود بوجود الجوهر، ولذا يقال العرض من مراتب وجود الجوهر. فمثلا الماء أو الحديد إذا وضع على النار في الواقع لا تنضم إليه حرارة من النار، وإنما النار تهيئ هذا الجسم وتعده حتى تتغير طبيعة هذا الجسم ويصير حارا بعد أن كان غير حار. وهذا في الواقع نوع من الحركة الجوهرية التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في محله، وعلى أساس الحركة الجوهرية يتبع الحركة في الأعراض كما سوف يأتي الحديث عن ذلك مفصلا. فإذا إذا كنا نؤمن بأن العرض من مراتب وجود الجوهر وأنه موجود بوجود الجوهر، فسوف لن يبقى مجال لهذا التقسيم، لا يبقى عندنا محمول بالضميمة، لا يوجد شيء انضم إلى الماء حتى ننتزع ونقول بأنه حار. طبعا قد واحد يقول أن كلامنا في العرضي، من أين جئت بالعرض حتى تقول العرض من مراتب وجود الجوهر؟ لأن العرض نوع من العرضي، ولذا في المنطق قسموا العرضي إلى عرض عام وعرض خاص. أيضا الصورة التي تعرض على المادة هي عرضي، إذا أخذت على نحو لا بشرط عدم الإباء عن الحمل كما سوف يأتي في محله. على كل تقدير المحمول بالضميمة بعد أن كان عرضا من الأعراض لابد أن يكون من خارج المحمول، وليس شيئا ينضم إلى الموضوع، ينضم إلى الجوهر، بل النار عندما نضع عليها الحديدة تؤهل الحديدة لتغير طبيعتها، بعد أن كانت باردة مثلا أو فاترة أصبحت ساخنة، وكذلك الماء. وهذا ما يسمى بالحركة الجوهرية التي بتبعها يحصل عندنا حركة في الأعراض كما سوف يأتي الحديث عن ذلك مفصلا، وتقدم شيء منه في بداية الحكمة. فإذا بناء على ذلك لا يبقى مجال لهذا التقسيم بناء على هذا التحقيق. كل المحمولات العرضية لابد أن تكون من خارج المحمول، ولا يحصل هذا الحمل وهذا العروض بواسطة الضميمة، فلا يوجد عندنا محمول بالضميمة بناء على ذلك. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عنونها السبزواري في شرح المنظومة بهذا العنوان: غوص في الفرق بين الذات والعرضي. هذا في الواقع ينبغي أن يتقدم صناعيا على التقسيم، لأن التقسيم إنما يحصل لأحد الأقسام بعد أن نعرف الأقسام ونميز بينها، ثم بعد ذلك نقول هذا القسم ينقسم إلى قسمين ثلاثة وهكذا. فصناعيا وفنيا حق هذه النقطة أن تتقدم على النقطة السابقة. قد واحد يقول أن هذا بالتعريف، لا، التعريف عادة لا يغاص فيما يوجد به امتياز بين الأشياء بشكل تفصيلي. عندما نعرف الإنسان نعرفه كإنسان، بينما عندما نقارن بين الإنسان وبين الفرس نبدأ بذكر ما به الامتياز. فهذه مرحلة ثانية عن معرفتنا لذات الإنسان ومعرفتنا لذات الفرس. فإذا هذه النقطة الرابعة لا تغني عنها النقطة الأولى. فإذا السبزواري في المنظومة عنوان هذا البحث غوص في الفرق بين الذات والعرض، هذا غير تعريف الذات وتعريف العرض. المصنف رحمة الله عليه أشار إلى جملة من الفوارق. الفارق الأول أن الذاتي ضروري الثبوت لذاته، للذات. يعني من تصور الذات تصور الذاتي من دون حاجة إلى إقامة برهان على ذلك، لا نحتاج. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الذات لا يعلل، لا يسأل عنه بلما، لأن السبب الموجد لمعروض الذاتي هو السبب الموجد للذاتي نفسه، لوجود عينية بينهما. طبعا هذا بحاجة إلى شرح، كيف يوجد عينية مع أن مفهوم الناطق مثلا غير مفهوم الإنسان؟ في المنطق قرأنا صحيح النسبة بينهما هي نسبة التساوي بلحاظ المصادق، إلا أنه بلحاظ المفهوم يوجد بين الناطق وبين الإنسان تباين، هذا مفهومه غير ذاك. مثلا بين الإنسان والضاحق بحسب النسب الأربعة التي ترتبط بالمصادق يوجد تساوي، أما بحسب المفهوم أيضا يوجد تباين. فكيف نقول يوجد إذن عينية بين الذات وبين الذات؟ في الواقع المقصود أن الذاتي في مقام التقرر الماهوي والتحصل الماهوي هو عين الذات، وهذا ما يحتاج إلى إقامة برهان. أقام البرهان على ذلك بهذه الطريقة، بأنه لا يخلو هذا الذاتي، إما أن يكون داخلا في الشيء وإما أن يكون خارجا. الداخل إما أن يكون عينه وإما أن يكون جزءه، إما أن يكون عينه وإما أن يكون جزءه. وسوف نبرهن على أن الذاتي ليس خارجا وهذا واضح، وليس جزءا وهذا فيه نوع من الغرابة، مع أنه ثبت في أذهاننا في المنطق أن الناطق مثلا هو جزء ماهية الإنسان وليس عينه، والحيوان هو جزء ماهية الإنسان، لأن الإنسان يتركب من جزء عام وهو الحيوان ومن جزء خاص وهو الناطق. فكيف فمن أين جاء حديث العينية؟ فهذه ثلاثة أنحاء: أن يكون خارجا عنه، أن يكون جزءه، أن يكون جزءه، أن يكون عينه. أما أنه خارج فهذا واضح، لأنه لو كان خارجا عنه لما كان ذاتيا. أما أنه ليس جزءا منه باعتبار أن الذاتي محمول على الذات ليس بعد تقرر الذات، يعني لا أنه بعد أن يوجد إنسان نأتي نحمل عليه ماذا؟ الناطقين. بعد أن يوجد جدار نعم نحمل عليه البياض، أما حمل الناطقية على الإنسان ليس بعد تقرر الذات، وإنما حمل الناطقية عليه في مقام تقرر الذات. إذا كان في مقام تقرر الذات الجزء لا يحمل على الكل، لا نقول البيت جدار أبدا. فإذا بطل أن يكون خارجا وأن يكون جزءا حينئذ يتعين أن تتعين العينية وتثبت العينية. بهذا البرهان إذن ثبت لدينا أن الذاتي لا يحتاج إلى علة ولا يسأل عنه بلما، فالسبب الموجد لذي الذاتي هو السبب الموجد للذاتي لأجل هذه العينية بينهما كما أثبتنا بهذا البرهان. هذا هو ماذا؟ الفارق الثاني بخلاف العرضي. العرضي لا يكون السبب الموجد لذي العرضي هو السبب الموجد للعرضي. فأنا عندما نقول الماء حارة، السبب الموجد للماء ليس هو السبب الموجد للحرارة، وهذا واضح. الفارق الثالث بين الذاتي والعرضي هو أن الذاتي يكون متقدما على ذي الذاتي تقدما بالتجوهر، والمقصود من التقدم بالتجوهر أنه في مقام تقوم جوهر الإنسان الذي هو الماهية، وفي مقام تبلوره في الذهن يكون التصور الذاتي سابقا على تصور الذات. ولذا ذكر جملة من العلماء أن الماهية إذا خطرت في البال تخطر أجزاءها التي تلتئم منها، فلا يمكن أن نتعقل ماهية، لا أن نقول مبهمة، لا، تعقل يعني تعقل الماهية، لا انتقاش صورة مبهمة عنها. لا يمكن أن نتعقل ماهية من الماهيات إلا إذا كانت أجزاؤها حاضرة ومتعقلة أولا. مثل مثال المعروف الحيوان، الإنسان حيوان ناطق، لا يمكن لنا أن نتعقل حقيقة الإنسان، هذا معنى في مقام تجوهره، لا يمكن أن نتعقل حقيقة الإنسان إلا بعد تعقلنا للحيوانية الناطقية. هذه بخلاف العرضي، العرضي يمكن لنا أن نتعقل ذي العرضي قبل تعقل العرضي، بل الأصل هكذا. ولذا نلاحظ أنه في المنظومة في بيتين من الشعر اختصر هذه الفوارق، فقال ذاتي شيء لم يكن معللا، يعني الذاتي لا يعلل، لأن علة الذاتي هو علة الذات لمقام العينية كما أثبتنا. وهذه الفارق الثاني، ذاتي شيء لم يكن معللا وكان ما يسبقه تعقله. هذه الفارق الثالث، يعني كان الذاتي يسبق الشيء في مقام التعقل، يكون متقدما عليه، وكان أيضا بين الثبوت له. هذا الفارق الأول بحسب ترتيب مصنف، وكان أيضا بين الثبوت، يعني لا يحتاج إلى دليل، وعرضيه عرفا مقابله. عندما ذكر هذه الخصائص الثلاث في الذاتين فيقول بمقتضى المقابلة تعرف خصائص ماذا؟ العرضي. طبعا هنا العلماء ناقشوا في هذه الخصائص، فمثلا ناقشوا في الخصوصية الأولى بحسب ترتيب الماتن رحمة الله عليه، وأنه الذاتي يكون ضروريا الثبوت، فنقضوا عليه باللوازم الذاتية للشيء كالزوجية بالنسبة للأربعة، فهي ضرورية الثبوت لها مع أنها ليست ذاته، فالعرضي اللازم للذات يكون ضروري الثبوت. هذا الإشكال على الفارق الأول والخصوصية الأولى. كذلك أشكلوا على الخصوصية الثانية أيضا بلوازم الماهية، سواء كانت لازم الوجود الذهني أم لازم الوجود الخارجي. قالوا لوازم الماهية أيضا لا تحتاج إلى سبب زائد على السبب الذي يكون ثابتا للماهية. هكذا أشكل، فنقضوا على الخاصية الثانية بلوازم الماهية، فإن لوازم الماهية غنية عن السبب، فكما أن الحيوانية لا يعلل ثبوتها للإنسان بعلة زائدة على علة ذات الإنسان، كذلك الزوجية لا يعلل ثبوتها للأربعة بعلة زائدة على علة الأربعة. هناك عدة محاولات للإجابة عن هذه الإشكالات، لم يتعرض طبعا المصنف للبحث، فقط من باب إثراء البحث. المحاولة الأولى أن يقال أن المقصود مجموع هذه الأمور الثلاثة هي خاصة بالذاتي، لا أن كل واحد منها هو من خواص الذاتي، لكن هذا خلاف عبارة الماتن. البعض قبل بعض هذه الإشكالات ورد بعض الإشكالات، وليراجع في ذلك المطولات كي ننتهي من هذا الفصل. هذه النقطة كانت أتصور النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذه النقطة الظاهر أنها من مختصات الماتن رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أن الحمل بين الذات وبين الجنس والفصل، يعني الذاتيات، من باب الحمل الأولي لا من باب الحمل الشائع الصناعي، وهذا خلاف المشهور والمتعارف. المتعارف عند علماء المنطق أن حمل الحد التام على المحدود هذا من باب الحمل الأولي، أما حمل الذاتيات منفصلة عن بعضها البعض على النوع مثلا تكون من باب حمل الشايع الاصطناعي. في الواقع هناك إشكالية نشأت، هناك شبهة نشأت في المقام، احتاجوا لدفع هذه الشبهة إلى ابتكار أجوبة عنها. بداية أذكر هذه الشبهة. الشبهة طرحت أيضا في علم الأصول في باب مقدمة الواجب، وبالتحديد في باب الأجزاء الداخلية والمقدمة الداخلية، عندما نقول الصلاة مركبة من ركوع وسجود وإلى آخره. لكن منشأ هذه الشبهة موجود في علم المعقول. حاصله أو حاصل هذه الشبهة أنكم ذكرتم بأن هذه الذاتيات متقدمة على الذات في الفوارق المتقدمة والفارق الثالث، هكذا قالوا بأن الذاتيات تكون متقدمة على ذي الذات، على ذي الذاتي. فهذا يعني أن الحيوان والناطق متقدم رتبة على الإنسان، والحال أن مجموع هذه الأجزاء هي عين الكل. فإذا كانت الأجزاء متقدمة وهي عين الكل فيكون الشيء متقدما على نفسه. واضح الفكرة؟ الأجزاء هي الكل بالأصل، الأجزاء هي عين الكل، فإذا كانت الأجزاء متقدمة وهي عينه، إذا قلنا باء وجيم هي عين ألف، فإذا قلنا باء وجيم متقدمة على ألف مع كونها هي عين ألف، فيكون ألف متقدم على نفسه، وهذا باطل بالضرورة. هناك جوابان عن هذه الشبهة. الجواب الأول ما يرتبط بما ابتكره الماتن رحمة الله عليه، أنه لا نسلم مقدمة من مقدمات هذه الشبهة. هذه الشبهة تبني على كون الذات جزء، ونحن لا نسلم الجزئية، بل الذاتي هو عين الذات. نعم في مقام الحد نسميه جزءا ونقول الإنسان حيوان ناطق، ونقول هذا جنس، الحد مركب من جزئين جنس وفصل. أما الذاتي سواء كان أعم وهو الجنس أو أخص وهو الفصل، هو عين الذات، وحمل الشيء على نفسه هو من باب الحمل الأولي. فلا يوجد أجزاء متقدمة، هي عينه. هذا الجواب الذي يبتني على الحمل الأول، وقلت هذا خلاف صنيع علماء المنطق والمعروف بين الفلاسفة، بل ادعى البعض أن المصنف تفرد بهذه النقطة. الجواب الثاني هو جواب أيضا استفاد منه وذكره علماء الأصول في بحث مقدمة الواجب. وهذا ما سوف يأتي توضيحه باعتبار ضاق الوقت، يأتي توضيحه إن شاء الله في الحصة القادمة. يقول الفصل الرابع في الذات والعرض: المفاهيم المعتبرة في الماهيات، هذه النقطة الأولى التعريف، وهي التي تؤخذ في حدودها التامة وترتفع الماهيات بارتفاعها. وهنا نبهت على نقطة جدا مهمة، أن الفرق بين العرض اللازم والذاتي أن العرض اللازم يستلزم ارتفاعه ارتفاع الماهية، فيوجد اثنينية، بينما الذاتي ارتفاعه هو عين ارتفاع الماهية. تسمى ذاتيات وما سوى ذلك مما يحمل عليها وهي خارجة من الحدود، يعني من التعريف التام، كالكاتب من الإنسان والماشي من الحيوان، تسمى عرضيات. النقطة الأخرى: والعرضي قسمان. هذا التقسيم قلنا من الناحية الصناعية ينبغي أن يؤخره عن المطلب الآتي بعده، فإنه إن توقف انتزاعه وحمله على انضمام، كتوقف انتزاع الحار وحمله على الجسم على انضمام الحرارة إليه، سمي محمولا بالضميمة. يعني لا بمعنى أن الماء أخذ قطعة من النار، لا، هذا الانضمام بمعنى أن يتصف من خلاله. وإن لم يتوقف على انضمام شيء إلى الموضوع سمي الخارج المحمول، مثل أو المحمول بالضميمة، مثل الموجود، مثل التشخص، مثل العالي والسافل. هنا العالي والسافل بالنسبة للسقف مثلا نقول عنه عالي، هذه لا أن هناك شيء عرض عليه كعروض البياض والحرارة على الجسم، لا، نعم هو أمر انتزاعي يحتاج إلى ملاحظة السقف والأرض، وإلا بدونه لا يحصل انتزاع للعالي ولا يحصل انتزاع للسافل. ولذا استشكل البعض في عد هذا من المحمول، من خارج المحمول، من المحمول بالصميم. كيف كان الأمر سهل؟ هذا هو المشهور في تقسيم العرض، وقد تقدم أن العرض من مراتب الجوهر. فإذا كان من مراتب الجوهر فحينئذ لا يكون أبدا بالضميمة. النار تهيئ الماء لتغير طبيعتها من بارد بالطبع إلى حار، وهذه هي الحركة الجوهرية كما قلنا، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا في قوله وقد تقدم ليس المقصود تقدم يعني في بداية الحكمة، وإنما تقدم في الفصل الثالث من المرحلة الثانية. إذا نرجع إلى الخلف في الفصل الثاني عندما قسم الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، يعني الوجود المستقل والوجود المحمول، هناك أقام حجة على إثبات ماذا؟ الوجود في نفسه لغيره، أقام حجة، والحجة على تحقق هذا القسم أعني الوجود لغيره وجودات الأعراض، فإن كلا منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد عن موضوعه عدما ما زائدا على ذاته، فهي صار مرتبة من مراتب الموضوع ونحو من أنحاء وجوده، وسوف يأتي في الحركة الجوهرية الحديث عن ذلك. العنوان الآخر: الافتراق بين الذات والعرض. ويتميز الذات من غير الذات بخواصه التي هي لوازم ذاتيته، يعني هذه الخواص من لوازم الذات، تعبير هنا نريد أن نفرق بين الذات والعرضي، هذه الفوارق التي للذات ليس هي تعريفا للذات بالحد التام، وإنما هي من لوازم ذاته لا تنفك عنه، إما المجموع كما قلنا البعض أجاب، أو كل واحد منها كما يظهر من المتن. لازم الخاصية الأولى وهي كونه ضروري الثبوت لذي الذات أي لمعروضه وهو الذات، لضرورية ثبوت الشيء لنفسه، يعني من تصور الذات تصور الذاتي. الخصوصية الثانية وكونه غنيا عن السبب، لذا يقال الذاتي لا يعلل، فالسبب الموجب لذي الذاتي للإنسان مثلا هو السبب الموجد للناطق لمكان العينية. قلنا العينية خلاف ما قرأناه في المنطق أن هذا الجزء، هذا جزء في مقام التعريف، يعني جزء من التعريف وليس جزءا من ذات الإنسان لما ذكرته في البرهان. الخصوصية الثالثة وكونه متقدما على ذي الذاتي تقدما بالتجوهر، بينا ذلك كما سيجيء إن شاء الله. على هذه الخصوصية الثالثة في شبهة، أنه كيف يكون متقدما، كيف تكون الأجزاء متقدمة على الذات مع أن الأجزاء هي عين المركب، المركب هو عين الأجزاء، كيف يتقدم الشيء على نفسه؟ فالمصنف ابتكر جواب أن هذا من باب الحمل الأولي، وهو حمل الشيء على نفسه، وهذا التقدم والتأخر إنما التقدم والتأخر في الأسبقية إلى الذهن بالإجمال والتفصيل. وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتية حمل أولي، طبعا ظهر غير ظاهر إلا من قوله العينية، هذا هو وجه الظهور، يعني لمكان لقوله سابقا لمكان العينية، فيظهر أن حمل الشيء على نفسه حمل أول. وقد ظهر مما تقدم أن الحمل، طبعا هو غير ظاهر للبعض، البعض أشكل على المصنف أنه لم يتقدم هذا البحث، لا من قوله لمكان العينية واضح أن حمل الشيء على نفسه هو حمل أول. وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتية حمل أولي، وبه بهذا الذي ظهر أنه حمل أولي يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية عليها. ما هو الإشكال؟ بأن مجموع الأجزاء عين الكل، فتقدم المجموع على الكل تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وذلك كيف يندفع به يندفع؟ وذلك أن الذاتي سواء كان أعم وهو الجنس أو أخص وهو الفصل عين الذات، ما في أجزاء محمولة على الذات، والحمل بينهما أولي، وإنما سمي جزءا لوقوعه جزءا في التعريف جزءا من الحد. على أن إشكال، قلنا هذا الجواب الآخر الذي ذكره أيضا علماء الأصول في بحث مقدمة الواجب. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.